إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إن من نعم الله تعالى على المؤمنين أن جعلهم إخوة فيه، قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، ووحد قلوبهم وألف بينها، قال جل وعلا: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وحرم عليهم التدابر والتباغض والتحاسد، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، رواه البخاري. وقال مالك: لا أحسب التدابر إلا الإعراض عن أخيك المسلم، فتدبر عنه بوجهك. عباد الله، حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم علم قدر الأخوة وأثرها في بناء المجتمع وعلى وحدة المؤمنين وتماسكهم، فآخى بين المهاجرين والأنصار، فضربوا بذلك أروع الأمثلة، إن لم تجمعهم الأعراق ولا القوميات، إنما ألف بين قلوبهم هذا الدين العظيم بسماحته ورحمته. قال أنس رضي الله عنه: قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وكان سعد ذا غنى، فقال لعبد الرحمن: أقاسمك مالي نصفين وأزوجك. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، رواه البخاري. فما أعظمها من أخوة جعلت الأخ لا يكتفي بمجرد ضيافة أخيه وإكرامه، بل يعرض عليه المناصبة في ماله وأهله. لقد آخى الإسلام بين قبائل شتى وأقوام متناحرة وأمم متشاجرة، فذابت كل الفوارق وساحت كل الحواجز في سماحة هذا الدين، وزالت الضغينة بينهم، صاروا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فكانوا إخوة في الله متحابين. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. إن من مقتضيات الإيمان عباد الله العمل بما تستلزمه الأخوة بين المؤمنين من التراحم والتواد والتعاطف، وإن التقصير في ذلك والتهاون فيه ضعف في الإيمان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان المؤمن يسره ما يسر المؤمنين ويسره ما يسوهم، ومن لم يكن كذلك لم يكن منهم. معاشر المسلمين، بالأخوة تذاق حلاوة الإيمان، كما في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله عز وجل، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. متفق عليه. وبالأخوة نستظل تحت عرش الرحمن، كما في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم ظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. وجاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إن المتحابين في الله في ظل الرحمن يوم القيامة، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على عظم الأخوة في الله والحب في الله، وشرطها أن تكون هذه المحبة خالصة لله سبحانه وتعالى، فإنها إن تكون خالصة لله عز وجل نفعت صاحبها وحشر مع من أحب، فالصحبة في الدنيا تقتطف ثمارها في الآخرة، فمن صحب قوما حشر معهم يوم القيامة، كما جاء في الحديث الصحيح. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه خير الغافرين. الحمد لله أمرنا بالوحدة والائتلاف، ونهانا عن التفرق والاختلاف، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى، راقبوه في السر والنجوى، وأعدوا الزاد للقاء الله، فإن الآخرة خير وأبقى. معاشر المسلمين، إن حقوق المسلم على أخيه المسلم كثيرة، فالدعاء له والسؤال عنه ورد سلامه وعيادته واتباع جنازته وإجابة دعوته وتشميته تعد من أوثق عرى الإيمان، بل هي من موجبات الأخوة الحقة، فهي من موجبات الأخوة الحقة الموجبة لرضوان الله تعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد: أن طبت وطاب ممشاك، وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حسنه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته، أي على طريقه، ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها، أي تقوم بها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. فالمؤمنون بمقتضى عقد الأخوة بينهم ينتفع بعضهم ببعض ويدعو بعضهم لبعض، ولهذا ذكر الله تعالى في هذا الدعاء نفي الغل في القلب الشامل لقليله وكثيره، الذي انتفى ضد هذا الشيء، وهو أن الله تعالى نفى في هذه الآية ما يكون في قلوبهم من الغل القليل والكثير، وأثبت جل وعلا ضده وهو المحبة في هذا القلب، وما يكون للمؤمن على أخيه المؤمن من الدعاء له. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن من مسلمات الأمور أن الظلم لا يقع من مسلم على مسلم، وأن من واجب الأخ على أخيه أن يقتضي أن يفرج عنه كربته ويستر عورته. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وكيد كيدا من عاد الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.